الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا ما وعدنا به من نونية ابن القيم رحمه الله المتعلق بشرح الأسماء الحسنى، والمرور عليه بعد درس شرح الأسماء الحسنى السعدي رحمه الله تعالى فيه فوائد، منها أن في المرور عليه تقريرا لذلك الدرس الأول، ومنها كذلك أن النظم تنشط النفس لحفظه، فقد تحفظ هذه أو يحفظ بعضها، ولا سيما ما كان منها متعلقا أو ما كان منها له معاني متعددة كاسم العزيز واسم اللطيف وهكذا الأسماء التي مرت بنا، اسم الحكيم ما كان له أكثر من معنى، فإن الشعر يضبط هذه المعاني. ومن الفوائد أن نمر على ما لم يذكره السعدي رحمه الله وذكره ابن القيم عليه رحمة الله. ونونية ابن القيم رحمه الله على طولها إلا أنها نونية سهلة، ونونية كذلك أيضا ممتعة، وهي ماذا؟ نظم علمي متين ورصين، أفرغ فيه ابن القيم رحمه الله كثيرا من المعلومات والفوائد في قالب الشعر. وهذا نوع من أنواع المنفعة أو المنفعة للشعر، أنه يسخر في العلوم النافعة. يقول رحمه الله تعالى فصل في النوع الثاني من النوع الأول وهو الثبوتي. كان ابن القيم رحمه الله يتحدث عن توحيد الأنبياء والمرسلين المخالف لتوحيد الملاحدة والمعطلين، وذكر أنه نوعان وكل نوع يشتمل أيضا على نوعين. قال رحمه الله تعالى: قال هذا: ومن توحيدهم إثبات أوصاف الكمال لربنا الرحمن كعلوه سبحانه فوق السماوات العلى بل فوق كل مكان، فهو العلي بذاته سبحانه إذ يستحيل خلاف ذا ببيان، وهو الذي حقا على العرش استوى قد قام بالتدبير للأكوان، حي مريد قادر متكلم ذو رحمة وإرادة وحنان، هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن، هي أربع بوزان، ما قبله شيء كذا ما بعده شيء، تعالى الله ذو السلطان، ما فوقه شيء كذا ما دونه شيء، وذا تفسير ذي البرهان، فانظر إلى تفسيره بتدبر وتبصر وتعقل لمعاني، وانظر إلى ما فيه من أنواع معرفة لخالقنا العظيم الشان، وهو العلي فكل أنواع العلو له فثابتة بلا نكران، وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان، وهو الجليل فكل أوصاف الجلال له محققة بلا بطلان، وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل فربها أولى وأجدر يا ذوي العرفان، فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان، لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن إفكر البهتان، وهو المجيد صفاته أوصاف تعظيم فشأن الوصف أعظم شان وهو السميع يرى ويسمع كلما في الكون عليه مع التحتان ولكل صوت منه سمع حاضر فالسر والإعلان مستويان والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان ويرى مجاري القوت في أعضائها ويرى عروق نياطها بعيان ويرى خيانات العيون بلحظها ويرى كذاك تقلب الأجفان وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان وبكل شيء علمه سبحانه فهو المحيط وليس ذا نسيان وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذا إمكان. هذا الفصل الأول ذكر فيه توحيد المرسلين، قال هذا ومن توحيدهم أي توحيد المرسلين وأتباعهم إثبات أوصاف الكمال خلافا لتوحيد الملاحدة والمعطلين. فمن توحيد المرسلين إثبات أوصاف الكمال لربنا الرحمن، قال كعلوه سبحانه فوق السماوات العلى بل فوق كل مكان. هذا من توحيد المرسلين إثبات علو الله سبحانه وتعالى على عرشه، بل إثبات علو الله عز وجل على السماوات العلى بل على كل مكان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، فهو سبحانه وتعالى فوق كل مكان وفوق كل شيء سبحانه. وهذا القسم من أقسام العلو كما تقدم معنا هو الذي وقع فيه النزاع بين أهل السنة المثبتين لعلو الله عز وجل وغيرهم من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية النافين لهذا العلو. قال رحمه الله فهو العلي بذاته، علو الذات هو الذي وقع فيه الخلاف، فهو العلي أو عظم فيه الخلاف. فهو العلي بذاته سبحانه إذ يستحيل خلاف ذا ببيان. قال وهو الذي حقا على العرش استوى على العرش على الحقيقة لا على المجاز كما تقوله المعطلة، قد قام بالتدبير للأكوان، فهو القيوم سبحانه وتعالى، حي مريد قادر متكلم ذو رحمة وإرادة وحنان. قوله حي هذا من أسمائه سبحانه وتعالى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ومريد هذا من باب الإخبار، من باب الإخبار حي مريد، فالله عز وجل يريد له إرادة سبحانه وتعالى، والإرادة كما تعلمون تنقسم إلى شرعية وكونية. الإرادة الشرعية التي هي ماذا؟ متضمنة لمحبة الله سبحانه وتعالى، فكل ما أراده شرعا فقد أحبه. والإرادة الكونية هي التي بمعنى القدرة التامة، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن سبحانه وتعالى. وماذا بارك الله فيكم، كل ما أراده كونا فلا بد أن يكون. وقوله قادر، القادر من أسماء الله عز وجل، والقدير من أسماء الله عز وجل، والمقتدر من أسماء الله عز وجل، وهذا تقدم في ماذا؟ الكتاب الأول. قال متكلم أيضا هذا من باب الإخبار، يخبر عن الله عز وجل أنه متكلم، يخبر عن الله عز وجل أنه متكلم، وكلامه بحرف وصوت. وسيأتي عقد فصل لبيان كلام الله عز وجل. وقوله ذو رحمة، ذو بمعنى صاحب رحمة، فهو الرحيم، وهو ذو الرحمة سبحانه وتعالى. فالرحمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، رحيم ذو رحمة، والرحمة من صفاته، وصفاته قائمة به. قال رحمه الله ذو رحمة وإرادة وحنان. ذو إرادة كما تقدم. وقوله وحناني هذا من باب الصفة، من باب الصفة، يثبت الحنان بمعنى الرحمة صفة لله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. قوله وحنانا من لدنا هذا في قول بعض المفسرين رحمهم الله أن حنانا من لدنا أي رحمة، فالحنان صفة لله عز وجل ثابتة لهذه الآية على قول بعض المفسرين، وأيضا لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي رواه أحمد في المجلد الثالث صفحة 11 في حديث شفاعة طويل، وفيه ثم يتحنن الله برحمته على من فيها، ثم يتحنن الله برحمته على من فيها، فما يترك فيها عبدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا أخرجه منها. ثم يتحنن الله برحمته على من فيها، فما يترك فيها عبدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا أخرجه منها. والحديث حسنه شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى في كتاب الشفاعة، حسنه في كتاب الشفاعة، وحسنه أيضا محقق مسند أحمد. والشاهد منه يتحنن، فالحنان صفة ثابتة لله عز وجل لائقة به، لائقة به سبحانه وتعالى. قال رحمه الله والحنان في لغة العرب على معاني، ومنها الحنان الذي بمعنى الرحمة، وهذا هو الذي يثبت لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن، هي أربع بوزان، أربع متقابلة، الأول والآخر والظاهر والباطن، ما قبله شيء، هذا تفسير للأول، كذا ما بعده شيء، هذا تفسير للآخر، تعالى الله ذو السلطان، ما فوقه شيء، هذا تفسير للظاهر، كذا ما دونه شيء، هذا تفسير للباطن، وذا تفسير ذي البرهان أي النبي عليه الصلاة والسلام، تفسير ذي البرهان أي تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم. قال وانظر إلى ما فيه من أنواع معرفة لخالقنا، طيب فانظر إلى تفسيره بتدبر وتبصر وتعقل لمعاني، وانظر إلى ما فيه من أنواع معرفة لخالقنا العظيم الشان. نعم، فيه في هذا التفسير الموجز فيه معاني عظيمة وغزيرة وواسعة، شرح ابن القيم رحمه الله تعالى هذه المعاني في 11 صفحة من كتابه طريق الهجرتين، طريق الهجرتين من صفحة 40 إلى صفحة 51 أو 52، وهو يتكلم عن معاني هذه الأسماء الأربعة بكلام بديع ممتع جميل. ولولا أن الوقت لا يستوعب قراءة كل ما ذكره لقرأناه، فإنه ذكر فيه معاني بديعة وصاغها بأسلوبه الأدبي الشيق، لكن لا بأس أن ننتقي بعض هذه المواضع التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى. طيب سننتقي بعض المواضع، منها قوله رحمه الله تعالى قال وأما عبوديته باسمه الظاهر. قبل ذلك تكلم على الأول والآخر، الأول والآخر، نقرأ الكلام. قال قبل ذلك فعبوديته باسمه الأول تقتضي التجرد من مطالعة الأسباب والوقوف عندها. كان يتكلم رحمه الله على منازل الفقر ودرجات الفقر. الفقر درجات ذكرها أبو إسماعيل الهروي، وشرح ابن القيم رحمه الله هذه الدرجات في أول طريق الهجرتين وباب السعادتين. ومنها أنه تطرق إلى عبودية الله عز وجل باسمه الأول، فقال هذه العبودية تقتضي التجرد من مطالعة الأسباب والوقوف عندها والالتفات إليها وتجريد النظر. يعني إذا تأمل الإنسان في اسم الله الأول فإن هذا يقتضي أن يتجرد من مطالعة الأسباب، أي من النظر في الأسباب والتعلق بها، من التعلق بالأسباب والوقوف عندها والالتفات إليها، فإنه يتجرد من هذا كله. قال وتجرد النظر إلى مجرد سبق فضله ورحمته، نظره ينحصر ويتجرد عند سبق فضل الله عز وجل ورحمته، وأنه هو المبتدئ بالإحسان من غير وسيلة من العبد، إذ لا وسيلة له في العدم قبل وجوده، وأي وسيلة كانت هناك قبل أن يخلقك الله عز وجل، أي وسيلة كانت. فالفضل لله عز وجل، الفضل كله لله. قال وإنما هو عدم محض، وقد أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فمنه أي من الله الإعداد ومنه الإمداد، وفضله سابق على الوسائل، والوسائل من مجرد فضله وجوده، حتى الوسائل هي من فضل الله عز وجل وجوده سبحانه وتعالى، لم تكن بوسائل أخرى. فمن نزل اسمه الأول على هذا المعنى أوجب له ذلك فقرا خاصا وعبودية خاصة. هذا في معنى اسم الأول واسم الآخر. وعبوديته باسمه الآخر تقتضي أيضا عدم ركونه ووثوقه بالأسباب. الأول يقتضي عدم الالتفات إلى الأسباب، بمعنى فعل السبب، فعل السبب من الشريعة وعليه أدلته الكثيرة، لكن لا يلتفت إليه. ثم بعد ذلك، بعد أن تفعل السبب الذي أمرت به شرعا، لا تركن إليه، لا تركن إلى ذلك السبب الذي فعلته، وإنما تثق بالله. قال تقتضي عدم ركونه ووثوقه بالأسباب والوقوف معها، فإنها تعدم لا محالة. لماذا؟ لأن الله آخر سبحانه وتعالى، وهي تعدم وتنقضي بالآخرية، ويبقى الدائم الباقي بعدها، فالتعلق بها تعلق بما يعدم وينقضي، والتعلق بالآخر سبحانه وتعالى تعلق بالحي الذي لا يموت ولا يزول، فالتعلق به حقيق أن لا يزول ولا ينقطع، بخلاف التعلق بغيره مما له آخر يفنى به. وكذلك أيضا ذكر، قال وما عبوديته باسمه الظاهر، فكما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وأنت الظاهر فليس قبلك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. قال فإذا تحقق العبد علوه المطلق على كل شيء بذاته، وأنه ليس شيء فوقه البتة، وأنه قاهر فوق عباده يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وهكذا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، صار لقلبه أي جهة يقصدها، وربا يعبده، وإلها يتوجه إليه، بخلاف من لا يدري أين ربه من المعطلة الذين لا يثبتون علو الله عز وجل. قال على عرشه، قال فإنه ضائع مشتت القلب، ليس لقلبه قبلة يتوجه نحوها، ولا معبود يتوجه إليه قصده. وذكر كلاما كثيرا رحمه الله، ومنها قال فالتعبد بهذا الاسم هو التعبد بخالص المحبة. هذا الباطن، اسم الله الباطن، قال التعبد به هو التعبد بخالص المحبة وصفو الوداد، وأن يكون الإله سبحانه وتعالى أقرب إليه من كل شيء وأقرب إليه من نفسه، مع كونه ظاهرا ليس فوقه شيء. ومن قوله رحمه الله قال فمعرفة هذه الأسماء الأربعة وهي الأول والآخر والظاهر والباطن هي أركان العلم والمعرفة، فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها إلى حيث ينتهي به قواه وفهمه. وقال رحمه الله: فسبق كل شيء بأوليته، فسبق كل شيء بأوليته، وبقي بعد كل شيء بآخريته، وعلى على كل شيء بظهوره، ودنا من كل شيء ببطونه، فلا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا يحجب منه ظاهر باطنا، بل الباطن له ظاهر، والغيب عنده شهادة، والبعيد منه قريب، والسر عنده علانية. فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد، فهو الأول في آخريته، والآخر في أوليته، والظاهر في بطونه، والباطن في ظهوره، لم يزل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. كلام طويل ممتع، من أحب أن يقرأه ينظره في ماذا؟ في المرجع الذي ذكرناه. وقوله طريق الهجرتين وباب السعادتين، ما المقصود بالهجرتين؟ طريق الهجرتين اسم كتاب ابن القيم رحمه الله، طريق الهجرتين وباب السعادتين. نعم، الهجرة إلى الله ورسوله، الهجرة إلى الله الذي هو بإخلاص، الذي هو بماذا؟ بمحبة الله عز وجل وعبادته والإنابة إليه والتوكل عليه والثقة به، والهجرة إلى رسوله باتباعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا مراده. وباب السعادتين سعادة الدنيا والآخرة. طيب أحسنتم. قال رحمه الله تعالى: فهذا السطر الذي أجمله في قوله وانظر إلى ما فيه من أنواع معرفة لخالقنا العظيم الشاني، قد وسطه في 11 صفحة في كتاب طريق الهجرتين. والعزو عزونا إلى طبعة دار عالم الفوائد. قال رحمه الله: وهو العلي، فكل أنواع العلو له فثابتة بلا نكران. كم هي أنواع العلو؟ أنواع العلو أخذناها، فكم هي؟ ثلاثة. ما هي؟ علو الذات، وعلو القدر، وعلو القدر والصفات، وعلو القهر. نعم. وهذا الرمز الذي هو ميم، مكتوب ميم، ترونه ميم، معناه أن البيت مدور، ومعنى مدور أن هناك كلمة انقسمت في الشطرين الأول والثاني. فقوله فكل أنواع العلو، الواو المشددة بواوين، واو ساكنة واو متحركة. الواو الساكنة هي آخر الشطر الأول، والواو المتحركة هي أول الشطر الثاني، وهذا يسمى في العروض بالبيت المدور الذي فيه كلمة انقسمت في شطريه. وهو فعل هذا الرمز ميم إشارة إلى أن البيت مدور، أي من قرأ البيت فينتبه إلى أن هناك كلمة مقسمة بين الشطرين. قال رحمه الله: وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان. وهو الجليل، فكل أوصاف الجلال له محققة بلا بطلان. تقدم معنا في شرح الأسماء الحسنى أن الجليل لم يثبت اسما من أسماء الله عز وجل، الصفة ثابتة، فالله عز وجل ذو الجلال والإكرام، الصفة ثابتة، فالله ذو الجلال، صفة الجلال ثابتة لله عز وجل. أما اسم الجليل فلم يثبت، ورد في سرد الأسماء الحسنى، وتعلمون كما كررنا مرارا أن أهل المعرفة بالحديث متفقون على أن سرد الأسماء الحسنى ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من اجتهاد بعض السلف رحمه الله، أدرج في الحديث. قال رحمه الله: قال وهو الجميل على الحقيقة، كيف لا، أي كيف لا يكون جميلا، وجميل سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل، فربها أولى وأجدر يا ذوي العرفان. هذا على القاعدة التي يذكرونها في باب الصفات، وهي أن معطي الكمال أولى به، أن معطي الكمال أولى به. هذه من القواعد التي تستدل بها بطريق العقل على إثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. فالجمال كمال، ومعطي الكمال أولى به، على تفصيل في هذه القاعدة، لكنه أشار إليها في قوله كيف لا وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل، فربها أولى وأجدر يا ذوي العرفان. وجمال الله عز وجل ذكره المؤلف رحمه الله أنه يشمل أربعة أشياء، قال فجماله بالذات، فهو جميل بذاته، ذاته سبحانه وتعالى أجمل الذوات، والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان. فجماله بالذات وبالأوصاف وبالأفعال وبالأسماء، وماذا بارك الله فيك، دل البرهان على ذلك، ولهذا قال لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن إفك ذي البهتان. قال العلامة الهراس رحمه الله تعالى عند شرح اسم الله الجميل، لأن اسم الجميل لم يرد معنا في كتاب السعدي رحمه الله، واسم الجميل ثابت بالسنة، ثابت بالسنة، حديث ابن مسعود في مسلم إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. قال الهراس رحمه الله، قال وأما الجميل فهو اسم له سبحانه وتعالى من الجمال، من الجمال وهو الحسن الكثير، من الجمال وهو الحسن الكثير. والثابت له سبحانه من هذا الوصف، والثابت له سبحانه من هذا الوصف هو الجمال المطلق، هو الجمال المطلق الذي هو الجمال على الحقيقة، هو الجمال المطلق الذي هو الجمال على الحقيقة. ثم ذكر أن معطي الكمال أحق به إلى آخره، واهب الجمال للموجودات لابد أن يكون بالغا من هذا الوصف أعلى الغايات. قال وهو سبحانه الجميل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، يعني يمكن أن تفعل نقاط إلى كلام محذوف ثم تقول وهو سبحانه الجميل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. أما جمال الذات فهو ما لا يمكن لمخلوق أن يعبر عن شيء منه، فهو ما لا يمكن لمخلوق أن يعبر عن شيء منه. وحسبك أن أهل الجنة مع ما هم فيه من النعيم المقيم، مع ما هم فيه من النعيم المقيم وأفانين اللذات والسرور التي لا يقدر قدرها، وأفانين اللذات والسرور التي لا يقدر قدرها، إذا رأوا ربهم نسوا كل ما هم فيه واضمحل عندهم هذا النعيم، ولم يكن شيء أحب إليهم من شهود ذلك الجمال، إلى آخر كلامه رحمه الله. وبقوا في شوق دائم إلى رؤيته حتى إنهم يفرحون بيوم المزيد فرحا تكاد تطير لها القلوب الآخرة. وأما جمال الأسماء فإنها كلها حسنى بل هي أحسن الأسماء وأجملها على الإطلاق. ثم ذكر رحمه الله أنها دالة على كمال الحمد والمجد والجمال والجلال، وليس فيها أبدا ما ليس بحسن ولا جميل، وليس فيها ما يسمى الله عز وجل به مما هو منقسم إلى كمال وغيره. وأما جمال الصفات فإن صفاته كلها صفات كمال ومجد ونعوت ثناء وحمد بل هي أوسع الصفات وأعمها وأكملها آثارا وتعلقات لا سيما صفات الرحمة والبر والكرم والجود والإحسان. وأما جمال الأفعال وهو النوع الرابع والأخير فإنها دائرة بين أفعال البر والإحسان التي يحمد عليها ويشكر وبين أفعال العدل التي يحمد عليها وبين أفعال العدل التي يحمد عليها لموافقتها للحكمة فليس في أفعاله عبث سبحانه وتعالى، ولا جور ولا ظلم، بل كلها خير ورحمة ورشد وهدى وعدل وحكمة، إن ربي على صراط مستقيم. إلى هذا من شرح الهراس على نونية ابن القيم رحمه الله عند شرح هذا البيت. فإذا جمال الله عز وجل بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء، فذاته سبحانه وتعالى أجمل الذوات، وصفاته أحسن الصفات وأكملها، وأسماؤه أحسن الأسماء، وأفعاله عز وجل أجمل الأفعال، دائرة بين العدل والفضل. قال رحمه الله تعالى: وهو المجيد صفاته أوصاف تعظيم، فشأن الوصف أعظم شان. المجيد من الأسماء التي تدل على معاني كثيرة، لأنه يدل في اللغة على السعة والكثرة، هذا مر بنا في الكتاب الأول. قال: وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون، عاليه مع التحتان. عاليه أي الملكوت الأعلى، والتحتان أي الأسفل من الأراضين السبع، ومن الأعلى السماوات السبع. قال رحمه الله: ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان. أي لا، بمعنى أنه لا يمنعه صوت عن صوت، ولا يحجبه صوت عن صوت، ولا كذلك أيضا يشغله صوت عن صوت سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فالكل عنده سواء سبحانه وتعالى، السر والإعلان مستويان، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني، أي البعيد والقريب لا يخفى، فهو يسمع سبحانه وتعالى كل مسموع، يسمع كل صوت. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، الآية. وأشار رحمه الله بقوله والسمع منه واسع الأصوات إلى أثر عائشة رضي الله عنها عند سبب نزول هذه الآية. قال رحمه الله: وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان. الصوان جمع والمفرد صوانة، والصوانة ضرب من الحجارة شديد. الصوان هذا اسم جمع ومفرده صوانة، وهو ضرب من الحجارة شديد. واحتاج له المؤلف رحمه الله هنا لأجل القافية تحت الصخر والصواني، إذن هو من باب عطف الترادف. قال رحمه الله: ويرى مجاري القوت، ويرى مجاري القوت في أعضائها. وسكن المنصوب لأجل الوزن. ويرى مجاري القوت، انكسر الوزن، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى عروق نياطها بعياني. مجاري القوت أي مجرى القوت، القوت هو ما يقتاته الحيوان إذا أكله، فالله عز وجل يرى مجراه في أعضائه، ويرى عروق نياطها، عروق نياط النملة بعياني، والنياط بمعنى العروق المعلقة في تلك النملة. وهذا فيه اقتباس أو فيه كذلك تضمين من حيث المعنى إلى تلك الأبيات المشهورة: يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في سوقها، والمخ في تلك العظام النحل أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. الأبيات المشهورة عن أبي العلاء المعري. قال: وبكل شيء علمه سبحانه. طيب، قال: ويرى خيانات العيون بلحظها، يعلم خائنة الأعين بلحظها. اللحظ هو إشارة العين. ويرى كذاك تقلب الأجفان، تقلب الأجفان، وهو العليم. هذا الاسم الرابع عشر الذي ذكره المؤلف في هذا الفصل. ويرى، قال: وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان. وبكل شيء علمه سبحانه فهو المحيط وليس ذا نسيان. علم الله عز وجل كامل، لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون. وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون، ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، فإن الله يعلمه كيف يكون ذا إمكان. قال رحمه الله تعالى: فصل. وهو الحميد، فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان، ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان، هو أهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف ذي الإحسان. هذا الاسم الخامس عشر، اسم الله الحميد. وذكر المؤلف في هذا الكتاب أو في هذا النظم 67 اسما من أسماء الله عز وجل. وقوله وهو الحميد فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان، هذا شرحه العلامة السعدي رحمه الله، فقال، قال السعدي في بيان الحمد الواقع والحمد المفروض والمقدر، قال: جميع المخلوقات قال جميع المخلوقات ناطقة بحمده, جميع المخلوقات ناطقة بحمده. فكل حمد وقع من أهل السماوات والأرض, فكل حمد وقع من أهل السماوات والأرض, الأولين منهم والآخرين, الأولين منهم والآخرين. وكل حمد يقع منهم في الدنيا والآخرة, وكل حمد يقع منهم في الدنيا والآخرة. الشاهد سيأتي: وكل حمد لم يقع منهم بل كان مفروضا ومقدرا, وكل حمد لم يقع منهم بل كان مفروضا ومقدرا, بل كان مفروضا ومقدرا. حيثما تسلسلت الأزمان واتصلت الأوقات, حمدا يملأ الوجود كله, حمدا يملأ الوجود كله. العالم العلوي والسفلي ويملأ نظير الوجود من غير عد ولا إحصاء. فإن الله تعالى مستحقه. من رسالة السعدي رحمه الله الحق الواضح المبين, له رسالة اسمها الحق الواضح المبين, صفحة 39 إلى 40. طيب, ويدل أيضا على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا بعد الركوع: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا, ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد, حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. يملأ العالم العلوي السماوات والسفلي والأرض التي هي الأرض وما شاء الله عز وجل, وملء ما شئت من شيء بعد. طيب, قال رحمه الله تعالى: وهو الحميد. فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان, هذا معنى قوله حيثما تسلسلت الأزمان واتصلت الأوقات, ملأ الوجود جميعه ونظيره, نظير هذا الكون, من غير ما عد ولا حسبان, أي ولا إحصاء, حسبان من الحساب. هو أهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف ذي الإحسان. طيب, إذن هذان فصلان. إذن من الأسماء التي أخذناها اليوم ولم تكن مرت بنا اسم الله عز وجل الجميل, وأيضا صفة الحنان لله عز وجل. وأما اسم الحنان فلم يثبت من أسماء الله سبحانه وتعالى, اسم الحنان لم يثبت من أسماء الله عز وجل. ورد في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع داعيا يدعو فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد, لا إله إلا أنت وحدك الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. زيادة الحنان شاذة في هذا الحديث. الحديث أخرجه ابن ماجه رحمه الله وهو في صحيح المسند شيخنا رحمه الله, وليس فيه ذكر الحنان, وذكر الحنان في بعض المصادر, وهي زيادة شاذة بيّن شذوذها الإمام الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة برقم 3411, برقم 3411, 7 المجلد السابع القسم الثاني صفحة 1209, صفحة 1209. إذا رأيت سبعة بعدها فاصل اثنين فاصل 1209 سبعة هذا للمجلد، المجلد السابع من الصحيحة، اثنين أي القسم الثاني، لأن بعض المجلدات مثل المجلد السادس المجلد السابع هذه على أقسام، المجلد السابع ثلاثة أقسام، وقوله 1209 هذا رقم الصفحة. طيب، وأيضا مما أخذناه فائدة في ماذا؟ في الأول والآخر. وكذلك أيضا هناك فائدة جميلة نذكر مرجعها فقط متعلقة بالأول والآخر، ننظرها في بدائع الفوائد المجلد الثالث صفحة 917، صفحة 917 الثالث صفحة 917 طبعة عالم الفوائد. فائدة أخيرة نختم بها هذا الدرس، درس اليوم، وهي قول المؤلف رحمه الله وهو الجليل ثم قوله وهو الجميل، وهو الجليل وهو الجميل. طيب، قال السعدي رحمه الله: تمام التعبد لله فائدة جميلة، وتبين السر في ماذا؟ في اقتران هذين الوصفين كثيرا ما دل على صفة العظمة وصفة الجمال. تمام التعبد لله هو التعبد بهذين الاسمين الكريمين، تمام التعبد لله هو التعبد بهذين الاسمين الكريمين، بهذين الاسمين الكريمين، وهما يقصد المؤلف اسم الجليل والجميل. وتقدم أن الجليل لا نعلمه يثبت من أسماء الله. طيب، فالتعبد بالجليل يقتضي تعظيمه وخوفه وهيبته، فالتعبد بالجليل يقتضي تعظيمه وخوفه وهيبته وإجلاله، يقتضي تعظيمه وخوفه وهيبته وإجلاله. والتعبد باسمه الجميل، والتعبد باسمه الجميل يقتضي محبته والتأله له، يقتضي محبته والتأله له، وأن يبذل العبد له، وأن يبذل العبد له خالص المحبة، وأن يبذل العبد له خالص المحبة وصفو الوداد، وصفو الوداد. رسالة الحق الواضح المبين صفحة 29. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.